أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أهلا ومرحبا بكم في هذه السنة الجديدة، هذه السنة الدراسية الجديدة التي نرجو الله عز وجل أن تكون سنة خير وبركة، وأن نتمكن من تحصيل العلم الشرعي المقرر فيها إن شاء الله عز وجل بأفضل صورة ممكنة، وأن يفتح الله عز وجل لنا ولكم من هذا الخير الوفير العلم الشرعي الذي هو بصيرة للناس، جعله الله عز وجل منهاجا إذا ساروا عليه أضاء لهم الدنيا وبلغهم الآخرة وحسن المآل والمآب. هذا العام بإذن الله عز وجل نقوم بتدريس كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان، شرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. هذا الكتاب الذي ركز فيه مؤلفه يرحمه الله عز وجل، ركز فيه كما هو عنوان الكتاب التوحيد، ركز على التوحيد. وهذا الكتاب له عدة شروح، منها هذا الشرح الذي بين أيدينا، والذي بدأ فيه مؤلفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله بالآية الكريمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فصدر هذا الكتاب لهذه الآية الكريمة، حيث عبادة الله عز وجل هي الغاية من خلق الجن والإنس، فما خلقوا إلا لعبادة الله عز وجل، وجاءت الرسل لتؤكد هذا المعنى للناس ولتحملهم عليه ولتجلي معنى التوحيد للناس حتى لا تكون هناك حجة على الله عز وجل بعد الرسل. والآية الكريمة آية العهد والميثاق، قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذه الآية الكريمة تبين أن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق على بني آدم وهم في ظهور آبائهم، وأشهدهم على أنفسهم أنه هو وحده الرب. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، بمعنى أن الناس أقاموا الحجة بهذا الإقرار على أنفسهم أن الله سبحانه وتعالى هو ربهم، وطالما أنه ربهم فلا يتسنى لهم بعد ذلك ولا عذر لهم بعد ذلك أن يعبدوا غير هذا الرب الذي أقروا بربوبيته وهم في ظهور آبائهم. لذلك قال الله عز وجل أن تقولوا، يعني أن تكون لكم حجة أو عذر فتقولون بعد ذلك، يعني بعد أن توجدوا في هذه الدنيا، أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يعني نحن على سنة الآباء والأجداد، فهذا لن يصلح أن يكون عذرا عند الله عز وجل. أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالتوحيد لا عذر لأحد، لا عذر لأحد في تركه، ولا عذر لأحد في الحياد عنه. ولذلك كان هذا الكتاب من الكتب التي تؤصل للتوحيد وتؤكد على معناه ومقتضياته. لذلك يقول الشيخ رحمه الله، يعني صدر هذا الكتاب بهذه الآية، ويقول الشيخ فضيلة الشيخ حفظه الله في شرحه، يقول موضوع هذا الكتاب بيان التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وبيان ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب أو المستحب من الشرك الأصغر والبدع. إذن نحن في دراسة هذا الكتاب سوف نتعرض لثلاث موضوعات رئيسة، ثلاث موضوعات هي الكتاب كله. الموضوع الأول بيان التوحيد الذي أوجبه الله على عباده، وهذا باب بكامله، بيان التوحيد الذي أوجبه الله على عباده. الباب الثاني أو الموضوع الثاني أو الشق الثاني، الجزء الثاني في الكتاب، بيان ما ينافي هذا التوحيد من الشرك الأكبر. ينافي هذا التوحيد يعني ينافي أصل التوحيد، يعني يهدم التوحيد من الشرك الأكبر، يعني ما ينقل العبد من التوحيد إلى الكفر، الخروج من الملة. فالشرك الأكبر هو الشرك الناقل عن الملة، المخرج من الإسلام إلى الكفر. وهذا باب مهم يدرس في هذا الكتاب. الباب الثالث ما ينافي كمال هذا التوحيد، فكأن هناك نوعين من الشرك، هناك نوعان من الشرك. النوع الأول شرك أكبر ينافي أصل التوحيد، يعني يذهب بكل التوحيد، بأصل التوحيد، يعني ينقل فاعله من التوحيد إلى الشرك الأكبر، من الإسلام إلى الكفر، من الإيمان إلى الردة، فيخرج من الملة، وهو الشرك الأكبر. والقسم الثالث هو دراسة الشرك الأصغر والبدع التي لا تنافي أصل التوحيد وإنما تنافي كماله، بمعنى أن هذا التوحيد يكون ناقصا إذا ارتكب صاحبه هذه الأنواع من الأفعال، سواء ما يسمى بالشرك الأصغر أو ما يسمى بدع الاعتقاد. فهناك شرك أصغر أو بدع اعتقاد تنافي كمال التوحيد، فيصبح صاحبه أي صاحب التوحيد مسلما مؤمنا لكنه ناقص الإيمان، عقيدته فيها شيء من الخلل. لو تخلص من هذا النوع من الشرك أو من هذا النوع من البدع فإنه يكمل إيمانه، لكن على أي حال هو مسلم مؤمن يدخل الجنة إن شاء الله عز وجل. هذا بخلاف النوع الأكبر وبخلاف من يرتكبه، فمن يرتكب النوع الأكبر يحرم عليه الجنة لقول الله عز وجل ولقد أوحينا لقول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هنا هذه الآية تتكلم عن الشرك الأكبر، ولقد أوحي إليك أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبله من الأنبياء والرسل، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا الشرك الأكبر هو محبط العمل، وهو أيضا قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني هنا الشرك الأكبر لا يغفر وإنما يذهب بصاحبه إلى النار، ويغفر الله عز وجل ما دون هذا الشرك الأكبر لمن يشاء من عباده. إذن فنحن كما هو مبين في صدر هذا الكتاب نحن بصدد دراسة ثلاثة أقسام. القسم الأول التوحيد وبيانه، وهو ما بيّن الشيخ أنه التوحيد الواجب، يعني الذي لا يسمى المسلم مسلما ولا المؤمن مؤمنا إلا إذا حصله، لأنه هو واجب على العباد، لأنه هو الذي يسمى به صاحبه مؤمنا، فهو التوحيد الواجب. ودراسة ما يضاد هذا التوحيد الواجب هو القسم الثاني من الشرك الأكبر، يعني الناقل من الملة، ما هو الشرك الناقل عن الملة. ثم القسم الثالث دراسة ما ينافي كمال هذا التوحيد. كل شيء له كمال وله نقصان، يعني يكون موجودا ولكنه ناقص. فقد يكون توحيد العبد موجودا في قلبه لكنه ناقص بقدر ما يكون عند صاحبه من أعمال تسمى شركا أصغر، أو بدع من بدع العقائد التي لا تنافي أصل التوحيد. ثم هناك بعض المصطلحات شرع الشيخ في بيان معناها. نتعرض لهذه المصطلحات بالبيان أيضا، منها قوله مصدر كتاب، معنى كتاب كلمة كتاب، هو يشرح كلمة كتاب التوحيد، فكلمة كتاب التوحيد يشرح معنى كلمة كتاب. كتاب مصدر كتب، كتب يكتب كتابا، كتب يكتب كتابا. فكتب بمعنى جمع، ما معنى كلمة كتب؟ يعني جمع، جمع ماذا؟ يقول والكتابة بالقلم، الكتابة بالقلم معناها جمع الحروف والكلمات. يبقى ما معنى كلمة كتب؟ يعني جمع الحروف فكون منها كلمات، كون منها كلمات، وجمع الكلمات فكون منها عبارات، وجمع العبارات فكون منها موضوعات، وجمع الموضوعات فكون منها كتبا. هذا معنى كلمة كتب. كتب يعني جمع الحروف بعضها إلى بعض في صورة كلمات، ثم جمع الكلمات بعضها إلى بعض كانت في صورة عبارات. هذه العبارات تعطي معنى إذا جمعت هذه الكلمات بعضها إلى بعض في صورتها. فتكون هذه العبارات التي تؤدي إلى معنى. فهذا معنى كلمة كتاب. ومعنى كلمة التوحيد، هذا شرح أيضا للعنوان كتاب التوحيد. كلمة التوحيد هنا مصدر، التوحيد مصدر وحد، وحد يوحد توحيدا، وحد يوحد توحيدا. معنى وحد يعني جعله واحدا، يعني هذا فعل متعدي، فعل متعد، يعني يخرج من صاحبه ويقع على آخر. فجعل واحد، جعله واحدا، وحده يعني جعله واحدا. المراد هنا إفراد الله بالعبادة، يعني أن تجعل الله واحدا، ليس أنت الذي جعلته واحدا بعد أن لم يكن واحدا، لا، بل أنت جعلت الله واحدا في معتقدك، في مفهومك، أنت أقررت بوحدانيته، يعني أقررت بالحقيقة، أقررت بالواقع، الواقع والحقيقة أن الله تعالى واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه الحقيقة. فمن وافق هذه الحقيقة فقد وافق الحق، ومن خالف هذه الحقيقة فقد خالف الحق. فحينما تقول وحد الله تعالى، أي أقر لله تعالى بالوحدانية، هذا معنى جعله واحدا، يعني أقر له سبحانه وتعالى بالوحدانية. هذا بخلاف، يعني لو قلنا هذه الكلمة على أشياء مخلوقات، جعله واحدا يعني ضمه إلى بعضه، فلم يجعل منه أفرادا، هذا بالنسبة للمخلوقات. بالنسبة لله عز وجل جعله واحدا يعني أقر له بوحدانيته التي هي في الحقيقة، في الحقيقة أن الله تعالى واحد. فأنا جعلت ذلك في قلبي، أقررت به، اعتقدت في مفهومي، فأنا الذي جعلت ذلك في نفسي أني أطابق ما عندي من العلم والمعتقد للحق والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى واحد، فجعلت ذلك في نفسي، لأن هذا من التوحيد العلمي الاعتقادي، التوحيد العلمي الاعتقادي في كتب المصنفة كذا، في كتب التوحيد هناك علمي اعتقادي وهناك عملي. التوحيد العلمي يعني في علمك أنت، في عقيدتك أنت، في اعتقادك أنت أن الله سبحانه وتعالى واحد، فأنت جعلت ذلك في نفسك، في علمك أنه سبحانه وتعالى واحد، فطابقت الحقيقة بذلك. والمراد هنا هو إفراد الله بالعبادة. هو المراد قبل إفراد الله تعالى بالعبادة، لأن إفراد الله تعالى بالعبادة المفروض أنها نتيجة للعقيدة، يعني أنا اعتقدت أن الله تعالى واحد، فهذا اعتقاد أولا، اللي هو كما نقول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. التوحيد له شقين، التوحيد له شقان، الشق الأول توحيد علمي خبري اعتقادي، والشق الثاني التوحيد العملي الإرادي. فهنا الشيخ عبر مباشرة بالنتيجة التي تترتب على التوحيد العلمي الاعتقادي الخبري بالتوحيد العملي الإرادي، وهو أنك أفردت الله تعالى عملا، التطبيق الذي فعلته أنك عبدت الله تعالى وحده، لكن هذه العبادة لله تعالى وحده بنيت على أساس سابق. الأساس السابق أن علمك استقر فيه أن الله تعالى واحد، فأفردته بالعبادة. يبقى هنا يعني تخطى مباشرة التوحيد العلمي الخبر الاعتقادي إلى التوحيد العملي الإرادي، لكن يسبق التوحيد العملي الإرادي العلمي الاعتقادي الخبري، وهو الذي جاءت به الرسل. يعني الرسل جاءت لتؤكد للناس التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، ولتأمرهم بالتوحيد العملي الإرادي. فهنا يقول والمراد هنا هو ليس المراد هنا هي النتيجة، المقصود هنا أن النتيجة التي ترتبت على العقيدة والعلم والخبر ترتب عليها عمل، وهو يبدو في الظاهر أن الموحد في عقيدته هو يوحد الله تعالى في عمله، فلا يصلي لغير الله، ولا يسجد لغير الله، ولا ينذر لغير الله، ولا يذبح لغير الله. هذا هو العمل المترتب على العقيدة. لأن المشرك الذي يعتقد أن غير الله ينفع ويضر تكون النتيجة أنه يؤدي عبادات لغير الله، لأن في عقيدته أن غير الله يستحق أن يعبد. فترتب على هذه العقيدة عمل، هذا العمل الذي ترتب أنه عبد غير الله عز وجل. فهنا نحن أمام نوعين من التوحيد، التوحيد الأول العلم الخبر الاعتقادي، وهذا هو المراد أولا من التوحيد. يبقى المراد أولا بالتوحيد أنك توحد الله تعالى في معلومك، في علمك، في اعتقادك، في قلبك، فأنت تؤمن بهذا، ثم بناء على علمك واعتقادك تبني العمل، فيكون العمل هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وهو المقصود هنا. ربما الشيخ تخطى مسألة العلم إلى العمل، لأن الكتاب في هذا الباب، باب التوحيد، سنجده مبنيا على الأعمال، على الأفعال، الأقوال والأفعال، فيعني لم يتطرق إلى باب التوحيد العلمي الخبر الاعتقادي، إنما تطرق إلى باب التوحيد العملي الإرادي، وهذا الذي سنجد إن شاء الله عز وجل في هذا الباب. لذلك أقول يعني التركيز في هذا الكتاب على هذا الجانب، ولم يركز على الجانب الأول وهو الاعتقاد، لأن نتيجة الاعتقاد يكون العمل، فركز على العمل مباشرة. ربما يعني الشيخ لم يؤصل لهذا كثيرا، وهو النوع الأول العلمي الخبر الاعتقادي، لأنه ربما اهتم كثيرا بما يقوم به الناس من أعمال وليس بالتفصيلات العلمية، ولذلك هو ركز على العمل. يعني كان مهتم في الجزيرة العربية بما يفعله الناس، فكان يصحح لهم هذا يعني بمفهوم سريع أن هذا كله لا يجوز إلا لله عز وجل، لا يجوز أن يصرف إلا لله تعالى وحده. ولكن التأصيل الآخر الذي أشير إليه الآن هو تأصيل علمي لمن يريد أن يتعلم التوحيد بالأصول المصنفة في كتب التوحيد المتوسعة في هذا الجانب. فهنا معنى والمراد هنا بالتوحيد، يعني التوحيد المراد، يعني المقصود في هذا الكتاب، وليس المراد عموما بالتوحيد، وإلا في كتب أخرى ستجد أن المراد بالتوحيد هو النوع الأول والنوع الثاني، اللي هو العلمي الخبري الاعتقادي، والنوع الثاني العملي الإرادي. العلم الخبري الاعتقادي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا لم يركز عليه الشيخ في هذا الكتاب، إنما ركز على النوع الثاني وهو التوحيد العملي العملي الإرادي، يعني ما يصدر من العباد من أفعال، إما أن تحسب على أنها توحيد، وإما ما يضادها من الشرك، وهو ما يدرس في القسم الثاني والثالث. هذا معنى كلمة والمراد هنا، يعني ليس المراد مطلقا بالتوحيد، إنما المراد هنا يعني في هذا الكتاب. قد يكون المراد في غيره بكلمة التوحيد هو جمع النوعين معا، لكن هنا الشيخ حدد كلمة هنا يعني في هذا المصنف في هذا الكتاب. ثم يتطرق الشيخ رحمه الله عز وجل في كتابه طبعا تحت هذا في بيان أمور أخرى يبينها الشيخ حفظه الله الشيخ صالح، فيقول يعني لبيان الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله يقول خلقت، ويبين معنى كلمة الخلق، لأن الآية مع إيجاز ألفاظها إلا أنها أصل عظيم، أصل عظيم في المفاهيم. كم كلمة الآية؟ وما خلقت الجن والإنس، يعني ثلاث كلمات إلا ليعبدون، أربع كلمات بخلاف الحروف، مع ذلك هي أصل عظيم تبين الهدف والغاية من خلق الجن والإنس. فيبين الشيخ رحمه الله يعني هذه الكلمات وما المقصود منها، فيقول خلقت الخلق معناه إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء. ما معنى هذا الكلام؟ كلمة الخلق في اللغة ما معناها؟ معناها ابتداء الشيء على غير مثال سابق، ابتداء الشيء من غير مثال سابق، هذا هو الخلق. أما أن تحاكي شيئا يعني تقلد شيئا يعني تعمل شيئا على نموذج سابق فهذا لا يسمى خلقا. الخلق يكون خلقا إذا أبدعته من غير مثال سابق، هذا هو معنى كلمة الخلق. لكن قد تفعل شيئا على مثال سابق على نموذج سابق عليه فهذا يكون تقليدا وليس خلقا. فهنا معنى كلمة الخلق يعني إبداع الشيء، إبداع يعني شيء استحداث، إبداع من لفظ البدع، البدع يعني فعل الشيء على غير مثال سابق. فالإبداع هو الاتيان بالشيء مبتدعا محدثا جديدا لا مثال له سابق. الخلق هو إبداع الشيء من غير أصل، من غير أصل يعني ليس له يعني شيء مفاجئ جديد لم ينبثق من أصل سابق، يعني ليس تطويرا مثلا لشيء سابق ولا اتيان بشيء محاكى ومقلد. ولذلك يقول من غير أصل ولا احتذاء، ولا احتذاء هنا يعني تقليد، هذا يحازيه يعني يحاكيه يقلده يعني يعمل شيء تقليدا لشيء. فالخلق يعني انتفاء الأصل السابق والاحتذاء والاتيان بشيء من غير هذين الشيئين، لا الأصل السابق ولا الاحتذاء، هذا معنى كلمة الخلق. ولذلك كلمة الخلق يعني رغم أنها كلمة عامة قد تستخدم في فعل المخلوقين إلا أنها في الحقيقة يتفرد بها الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين، يعني قد يكون من الناس من ينسب إليه لفظ الخلق في أشياء مادية، بمعنى واحد أتى بنمو يعني اخترع شيئا لم يسبقه إليه غيره، هذا يسمى خلق لغة، أن استحدث شيئا من غير مثال سابق ومن غير أصل ومن غير أن يحتذي بفعل غيره، فهذا أتى بشيء جديد، فهذا وإن كان يسمى خلقا فهذا خلق ينسب إلى الناس، لكن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. إذن الخلق في أصله وفي حقيقته فهو ينسب إلى الله عز وجل، تبارك الله أحسن الخالقين، هذا معنى كلمة الخلق. وقوله تعالى ليعبدون، اللام هنا لام الغاية والحكمة، لا من السببية، أن الله تعالى سبب خلقه لعباده السبب حتى يعبدوا الله سبحانه وتعالى. فهنا اللام لام غاية، لغاية العبادة، لام حكمة، حكمة العبادة، حكمة خلق الله تعالى للناس هي العبادة. اللام هنا لام السببية، السبب الذي جعل الله تعالى يخلق العباد، السبب هنا أن يعبدوه. فهذه اللام معناها الغاية أو الحكمة أو السبب، السببية. ليعبدون أي ليفعلوا ذلك. ما معنى يعبدون؟ هذا درسناه من قبل في السنة السابقة، السنة الماضية، معنى كلمة العبادة. يعني حتى لا يرتبط في ذهن الناس أن العبادة هي أفعال معينة. قد تسأل يعني عوام الناس تقول له ما معنى العبادة، يقول لك يعني أصلي وأصوم ويذكر بعض صور العبادة. طبعا ليست هذه هي أو ليس هذا هو المعنى الشامل العام لكلمة العبادة. كلمة العبادة لها معنى شامل، يعني يجمع كل أفراد العبادة وينفي عنها غيرها، ما يسمونه بالتعريف الجامع المانع. التعريف الجامع المانع يعني الذي يجمع أفراد الشيء وينفي عنه غيره. فنقول ما معنى كلمة العبادة، لابد ونحن نتكلم كلاما علميا أن نحدد التعريف العلمي وليس الكلام العامي. الكلام العامي عند الناس ليست له ضوابط، لا ضوابط له، إنما الكلام العلمي له ضوابط. فضوابط الكلام العلمي في التعريف، نقول تعريف كلمة العبادة لها تعريف لغوي ولها تعريف شرعي. فالعبادة في اللغة يعني التذلل والخضوع، منها العبودية، أن يكون أحد عبدا عند أحد، فهذا معناه أنه مذلل له، مسخر له، خاضع له، فيستجيب لأمره إذا أمر ونهيه إذا نهى. هذا في اللغة، أنه معد، مذلل، خاضع فقط، بغض النظر عن ما يؤمر به أو ينهى عنه. فهذا معناه في اللغة. العبادة في اللغة معناها التذلل والخضوع. ما المعنى الشرعي؟ المعنى الشرعي يعني المعنى الاصطلاحي في العلم الشرعي، المعنى الاصطلاحي في العلم الشرعي، كلمة العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال أو الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا معنى كلمة العبادة. يبقى حينما يقول عرف العبادة، هذا قد يكون سؤالا، عرف العبادة، تقول لغة هو التذلل والخضوع، وشرعا أو اصطلاحا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا شرحناه بالتفصيل في السنة السابقة في التوحيد، وقلنا أن الأقوال والأعمال منها قسم ظاهر متعلق بالقلب، ومنها قسم باطن متعلق بالقلب، ومنها قسم ظاهر متعلق باللسان والجوارح. وقلنا أن الأقوال القلبية هي عبادة، والأعمال القلبية هي عبادة، والأقوال الظاهرة هي عبادة، والأقوال والأفعال الظاهرة هي عبادة. مثلا كلمة سبحان الله كلمة تسبيح، هذا قول ظاهر من العبادة أو ليس من العبادة، بل هو من العبادة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم بين قدر هذه الكلمة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وبين أنها من أفضل العبادات. فقال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، يعني فيهما أجر عظيم، حبيبتان إلى الرحمن. فمعناه أن هذه الكلمات تعد عبادة، أقوال ظاهرة وأفعال ظاهرة كالصلاة، الأعمال البدنية كالصلاة كالعمرة كالحج أعمال بدنية، الصيام عمل، عمل سلبي يعني امتناع عن شيء، الله سبحانه وتعالى بيّن أن الامتناع عنه عبادة. كل هذه أفعال سواء كانت إيجابية أو سلبية، المهم أنها كلها في معنى الخضوع والتذلل لله عز وجل. فهذا هو معنى كلمة العبادة. ولذلك المؤمن محكوم في أقواله وأفعاله الظاهرة والباطنة، محكوم بأمر الله تعالى ونهيه، وهذا معنى العبادة اللغوي، أنك محكوم بأمر الله تعالى ونهيه، فأنت مذلل لكل ما أمر الله تعالى به، مذلل لكل ما ينهى الله تعالى عنه، أنت خاضع لأمر الله تعالى، خاضع لنهي الله تعالى. هذا هو الإطار الشامل. وكل الأفراد، أفراد العمل، الأقوال أو الأفعال ظاهرة وباطنة، داخلة في هذا الإطار، إطار التذلل والخضوع، لأنك ما فعلت هذا إلا لأن الله تعالى أمر به، ولأن الله تعالى يحبه، حتى ولو يكن بالأمر التكليفي القوي وهو الوجوب، لكن الله سبحانه يحب هذا، فأنت تتنفل، ليس لأن النوافل واجبة، فأنت تتنفل ليس لأن النوافل واجبة، إنما لأن النوافل يحبها الله تعالى ورسوله، رسوله يحبها لأن الله تعالى يحبها فبلغنا بها، فلأن الله سبحانه وتعالى يحبها فأنت تفعلها، ليس بالضرورة أن تكون واجبة، لأن العبادات لا تنطبق على الواجبات فحسب، بل تنطبق على الواجبات وعلى المستحبات، فعل فعلا وترك. لذلك العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، يحب الله ويرضاه ليس بالضرورة أن يكون من الواجبات، الله تعالى يحب من النوافل، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فيحب الله ويرضاه معناه ليس الواجبات فحسب، إنما الواجبات وغير الواجبات من السنن والمستحبات. إذن المعنى الإجمالي للآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الإنسان والجن، يعني حصر الغاية من خلق الإنسان ومن خلق الجن محصورة في عبادة الله عز وجل، إلا لعبادته، فهي بيان للحكمة من خلقهم. لذلك قلنا اللام الموجودة هنا ليعبدون لام السببية أو لام الحكمة أو لام الغاية، فهنا قال فهي بيان للحكمة من خلقهم، يعني من خلق الله تعالى لهم. فلم يرد منهم ما تريده السادة من عبيدها، الإنسان يشتري عبدا لماذا؟ ليعينه على حياته، ليعينه على الرزق حتى يستخدمه ويسخره في الزراعة والصناعة وشراء حاجاته، فيسهل له أمور حياته، فيستعين به على الرزق وعلى الإطعام وعلى الراحة. هذا ما يحتاجه السيد من العبد بالنسبة للبشر. أما الله سبحانه وتعالى فما خلق عباده حتى يطعموه أو حتى يرزقوه سبحانه، وحاشاه من ذلك، فهو سبحانه وتعالى ليس كخلقه، إنما خلق العباد فقط ليتذللوا له ويخضعوا له ويسمعون ويطيعون. فيأمرهم فيقول سمعنا وأطعنا، لم يأمرهم بأن يرزقوه ولا أن يجمعوا له مالا ولا كلا. حتى الله سبحانه وتعالى يعني نفى أن تكون هذه الذبائح التي يذبحونها أن يعود على الله تعالى منها شيء، فقال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، بعدما قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليه الصلاة، قال سبحانه وتعالى بعدها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يعني هذه أنتم الذين تأكلونها الذبائح، أنتم تأكلونها، الله سبحانه وتعالى لا يأكل منها شيئا ولا يرزق منها بشيء، إنما أنتم الذين تأكلونها، فما الذي يعود على الله سبحانه وتعالى منكم يناله التقوى منكم، أنكم استجبتم، أنكم اتقيتم الله عز وجل، أنكم سمعتم وأطعتم، خضعتم وتذللتم، فهذا هو ما ينال الله سبحانه وتعالى مما تفعلونه من العبادات، وليس أنكم ترزقون الله تعالى أو تطعمونه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق، هذا شأن الإنسان مع الإنسان، السادة والعبيد من الإنسان، أما الله سبحانه وتعالى فليس هذا شأنه، وإنما أراد المصلحة لهم. فهل تعود طاعتك لله عز وجل على الله بشيء؟ لا، إنما تعود عليك أنت. يقول الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، لكم وليس لله عز وجل، فشكرك لله عز وجل يعود عليك لا يعود على الله سبحانه وتعالى، وكفرك يعود عليك وليس على الله سبحانه وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الحديث القدسي الشريف، حديث صحيح. إذن كما يبين الشيخ وإنما أراد المصلحة لهم، يعني عبادتك تعود عليك أنت وليس على الله سبحانه وتعالى. ما مناسبة الآية للباب؟ نعم لها مناسبة، فهي تدل على وجوب التوحيد، هو الكتاب كتاب التوحيد، ويتكلم في الباب الأول منه أو القسم الأول منه بيان التوحيد الذي أوجبه الله تعالى على عباده، فالآية مناسبتها أنها تدل على وجوب التوحيد الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة، لأنه ما خلق الجن والإنس إلا لأجل ذلك، أي لأجل العبادة، لأجل توحيد الله تعالى. ثم ما يستفاد من الآية؟ فبين الشيخ فقال الفائدة الأولى من الآية وجوب إفراد الله بالعبادة على جميع الثقلين الجن والإنس. كلمة الوجوب هنا يعني مسألة ليست على الاختيار، ليست على الرجحان تفعل أو لا تفعل، هذا أفضل من هذا، لا، إنما على سبيل الجزم والقطع لأنك تحاسب على ذلك، فإما أن تكون موحدا فتدخل الجنة وإما أن تكون مشركا والعياذ بالله فتدخل النار مخلدا، فالمسألة هنا قائمة على الوجوب. فما يستفاد من الآية واحد وجوب إفراد الله بالعبادة على جميع الثقلين الجن والإنس، لأن الجن أيضا مكلفون بما مكلف به الإنس. الثاني، الفائدة الثانية بيان الحكمة من خلق الجن والإنس. الحكمة ليست لأن هناك نفع من خلقنا يعود على الله سبحانه وتعالى، وإنما النفع يعود علينا إذا وحدنا الله تعالى واستجبنا له وعبدناه، فهذه الحكمة. إذا الأول الوجوب، الفائدة الأولى الوجوب، الفائدة الثانية الحكمة، الفائدة الثالثة أن الخالق هو الذي يستحق العبادة دون غيره ممن لا يخلق، كما ذكرنا في الآية، أو كما يذكر الله سبحانه وتعالى في الآية: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. يعني الذي لا يخلق يستحق كالذي يخلق، هذا ظلم. ولذلك قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، لأنك تصرف إلى من لا يستحق ما ينبغي أن تصرفه لمن يستحق. الشرك ظلم عظيم لهذا السبب. ولذلك الخالق سبحانه وتعالى وحده والذي يستحق العبادة دون غيره ممن لا يخلق. وقال الله سبحانه وتعالى في الآية في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم بين السبب لماذا تعبدون ربكم، أو من هو الرب الذي يستحق أن يعبد: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم إلى آخر الآية. فبين أنك تعبد ربك الذي فعل ذلك، فالذي لم يفعل لا يستحق أن يعبد. ففي هذا رد على عباد الأصنام وغيرها. نعم، الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى يرد عليهم بهذا الكلام، أن هذه الأصنام وهذه المعبودات من دون الله لم تخلق، ولذلك لا تستحق أن تعبد. الفائدة الثالثة الرابعة يقول: بيان غنى الله سبحانه وتعالى عن خلقه وحاجة الخلق إليه. نعم، فالكل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. قال: لأنه هو الخالق وهم مخلوقون. نعم، الذي خلقهم يمكن أن يخلق غيرهم، يذهب بهم ويخلق غيرهم، لكن هم ليس لهم خالق إلا الله سبحانه وتعالى. الفائدة الخامسة إثبات الحكمة من أفعال الله سبحانه. نعم، فأفعال الله عز وجل كلها لها حكمة، ليست هناك أفعال عبثية. فالله تعالى منزه عن العبث، الله سبحانه وتعالى كل ما يفعله بحكمة. فإثبات الحكمة في قول في إثبات اللام هنا ليعبدون، الغاية من الخلق ليعبدون، لام الحكمة والغاية. ولذلك يقول الله عز وجل: أتحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أتحسبتم أنكم خلقتم عبثا هكذا بلا حكمة؟ لا، فالله سبحانه وتعالى خلقكم، بل وكل أفعاله سبحانه، كل أفعاله سبحانه وتعالى لها حكمة. فإثبات الحكمة يستفاد من هذه الآية. ننتهي إلى هذا الحد وبهذا القدر من درس اليوم، على أن نلتقي بكم إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لو أن هناك أسئلة إن شاء الله عز وجل نستقبلها ونجيب عنها. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا جميعا أخوان، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وإياكم جميعا جزاكم خيرا. إن شاء الله بالنسبة للسؤال يريد صور المخالفة لتعقيد هذا العصر، إن شاء الله سيرد في الكتاب صور هذه المخالفة. إن شاء الله نتكلم على القسم، في القسم الثاني والثالث بالتفصيل سوف نتبين صور هذه المخالفات، وكلها تقع في العصر الحالي أو العصر الحاضر، بل والسابق بل والآتي، لأن المخالفات تقريبا كلها واحدة. هل التوحيد الإرادي العلمي هو نفسه توحيد الربوبية والأسماء والصفات؟ بمن يقسم إلى ثلاثة. نعم. وبعض أهل العلم يقسمون التوحيد إلى قسمين، التوحيد الإرادي العلمي الخبري، لأن هذا ليس بعمل، إنما هو علم ومعلومة وخبر وعقيدة. وهذا ينقسم إلى قسمين، الربوبية والأسماء والصفات. القسم الثاني عند الفريق الثاني من أهل العلم وهو توحيد العبادة، وهو نفسه القسم الثالث عند من يقسمون إلى ثلاثة أقسام، التوحيد الربوبية والأسماء والصفات، والثالث توحيد العبادة أو الألوهية. فهو نفس القسم، التوحيد الإرادي العلمي الخبري ينقسم إلى قسمين، إلى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن هذه مجرد علم ليست عمل. توحيد الألوهية هي التي توصف بأنها أعمال، اللي هو يسمونه التوحيد الإرادي الطلبي العملي. الإرادي العملي الطلبي هو توحيد العبادة أو الألوهية، عند من يقسمون ثلاثة أقسام وعند من يقسمون قسمين. هل الأفعال والأقوال لله من مخلوقاته؟ لا، ليس هكذا. يعني هذه صفات من صفاته، أفعال الله صفة، وأقوال الله تعالى صفة من صفاته، ومنها القرآن قول كلام الله فهو صفة من صفاته. الله سبحانه وتعالى يفعل بصفاته ويقول بصفاته. الأفعال والأقوال بحسب من تنسب إليه، فإذا نسبت إلى الله تعالى كانت صفات لله سبحانه وتعالى تليق به، وإذا نسبت إلى البشر، إلى الناس، إلى المخلوقين، كانت مخلوقة مثلهم، فهي بحسب من تنسب إليه. والله يعني نحن يعني سنحاول بقدر الإمكان، أن بالنسبة للوقت دراسة الكتاب سنحاول أن نستغرق المدة المقررة للدورة العلمية إن شاء الله عز وجل، يعني سنفصل ونختصر بحسب الدورة العلمية. هل الشرك في أقسام التوحيد الثلاثة على درجة واحدة أم يتفاوت؟ إن شاء الله من يتكلم في باب الشرك سنبين، يعني هذا بحسب، ممكن في القسم الواحد يوجد شرك أصغر شرك أكبر، ففي كل قسم إن شاء الله سنبين ما يخصه من أكبر أو أصغر. طيب، يقول أقصد من أشرك في ربوبية الله، هل هو كمن أشرك في ألوهيته أو أسماء وصفاته؟ بالنسبة للشرك في الربوبية هذا أخطر، لسبب أن الألوهية مبنية على الربوبية، فإذا أشرك في الربوبية فقد أضاع ما يبنى عليه وهو شرك الألوهية. ولكن قد لا يشرك في الربوبية ويشرك بعض الشرك في الألوهية، هذا حسب بالنسبة للربوبية لا يجوز الشرك فيها أصلا، لأنه غالبا سيكون أكبر، كله في الربوبية سيكون أكبر، لأنك أن تنسب إلى غير الله سبحانه وتعالى الخلق والرزق والإحياء والإماتة، أفعال الله عز وجل تنسبها إلى غيره، كذا نسفت التوحيد من أوله، يعني لأن الربوبية مبني عليها الألوهية، والأسماء والصفات بيان للربوبية لمن يستحق الربوبية، فإذا نسفت الأصل نسفت كل ما بعده. لم أفهم مسألة خلق القرآن. أقول إن كلام الله تعالى صفة من صفاته، والقرآن كلام الله عز وجل وهو صفة من صفاته. هذه مسألة مطروحة في كتب أهل العلم، وافترق أهل البدع على أهل السنة فيها، وكانت محنة الإمام أحمد، قصة طويلة في هذا الأمر، لكن أقول مختصرا أن كلام الله تعالى كله صفة من صفاته وليس من خلقه، والقرآن كلام الله تعالى وهو صفة من صفاته وليس خلقا من خلقه. هل يجوز قول خلق القرآن؟ لا يجوز طبعا، هذه كانت من مسائل أهل البدع من المعتزلة، هذا الذي تصدى لهم أهل السنة على رأسهم الإمام أحمد. لا يجوز قول خلق القرآن، إنما القرآن كلام الله تعالى كلام الله تعالى، وكلام الله غير مخلوق، يعني كل صفة بحسب من تنسب إليه. المخلوقين صفاتهم مخلوقة، والخالق صفاته غير مخلوقة، إنما لازم من لوازمه. صفات الله تعالى لازم من لوازمه وليس مخلوقا. هل كل صفاته تكون أسماء؟ إن شاء الله يعني قد لا نتعرض لهذا الباب، ولكن هناك صفات منها أسماء وصفات ليس منها أسماء، لكن المسألة إن شاء الله يعني هو ليست مطروحة في هذا الكتاب، ليست مطروحة في هذا الكتاب ولا في المنهج الذي سندرسه هذا العام إن شاء الله. من الصفات ما هو أسماء، ومن الصفات ما ليس بأسماء، لأن من الصفات الأفعال، والأفعال ليست كلها يشتق منها أسماء، عند من يقول بالاشتقاق، لأن البعض يتحفظ على كلمة الاشتقاق. كلام الله غير مخلوق، نعم. القول بخلق القرآن بدعا الفرق الضالة على رأسهم رؤوس المعتزلة، نعم، رؤوس الاعتزال، نعم. بل القرآن قول الله، نعم. لماذا صفات علماء صنف علماؤنا كتب عديدة مع أن عقيدتنا سهلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الجار أنه مؤمن. نعم، التصنيف هذا ما احتاج إليه الناس للرد على البدع، يعني صدر هذه الأمة لم يصنفوا شيئا في العقيدة، كما أنهم لم يصنفوا في الفقه، كما أنهم لم يصنفوا في اللغة. فالصدر الأول لم يصنفوا شيئا لأن الأمور كانت مفهومة واضحة عندهم، لكن حينما بدأت الأمور تلتبس على من بعدهم احتاج العلماء إلى أن يصنفوا. لهذا السبب صنفوا في العقيدة لتأصيلها لمن يود دراستها وفهمها كفهم السلف، وأيضا اشتملت الكتب على الرد على المبتدعة الذين التبست عليهم هذه المسائل، فاحتاجوا إلى تصنيف المصنفات لهذا السبب. هل اختلف السبب في العقيدة؟ السبب لا يختلفون في السلف، لا يختلفون في العقيدة، الذين اختلفوا في العقيدة هم من بعدهم. أقصد التوحيد، نعم، هذا أقصد التوحيد، العقيدة بمعنى التوحيد، اختلف فيه من بعدهم وافترقوا وليس اختلفوا، فالعقيدة ليست فيها خلاف. يعني أود أن أضبط هذا اللفظ، كلمة العقيدة لا يقال الخلاف في العقيدة، إنما الافتراق في العقيدة، الخلاف في غير العقيدة. الله سبحانه وتعالى ذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في كل النصوص ما يمس العقيدة، يقول فرق الفرقة، ويقول افترقت أمتي، افترق هكذا. فالخلاف في العقيدة يسمى افتراق لأنه ينشق عنه فرق، أما الخلاف في غير العقيدة يسمى خلاف. هل مذهب الأشعرية من المذاهب البدعية؟ نعم فيها من البدع، نعم فيها من البدع. عقيدة أهل السنة والجماعة هي العقيدة الحق والتي يجب السير على نهجها، نعم، نعم. متى بدأت الاختلافات؟ بعد العصر الأول، بعد العصر الأول، يعني عصر، يعني حكم أبي بكر لم يكن فيه اختلاف، لم يكن فيه خلاف في العقيدة أو افتراق. عهد عمر لم يكن، بدأت من بعد عهد آخر عهد عثمان، ثم عهد علي رضي الله تعالى عنه وغير ذلك. ما الولاء والبراء في من العقيدة وما حكم تركها؟ الولاء والبراء هو الباب الثاني من أبواب العقيدة، الباب الثاني من أبواب العقيدة هو الولاء والبراء، لأنه ينبني عليها، ينبني على التوحيد وعلى العقيدة لمن فهمها فهما صحيحا الولاء والبراء. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالعروة الوثقى أولا تتضح للناس، ثم من يتمسك بها، فيكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا الولاء والبراء. حكم تركها بحسب يعني كل مسألة بحسبها. الإمام الطحاوي جعل المسح على الخفين ومحبة الصحابة من العقيدة، لماذا؟ لا، هو ليست الأعمال نفسها من العقيدة، ولكن كل ما ورد عن الله سبحانه وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو تشريع، فلا ينبغي جحود هذا التشريع أو إنكاره طالما أنه ورد بالنص الصحيح الصريح. ولذلك تضمنه في كتب العقيدة كالإمام الطحاوي هو من باب الأصل، أصل التشريع، وليس من باب العمل ذاته. فلا استطيع أن نقول مسح الخفين من العقيدة، محبة الصحابة من العقيدة، لأن احنا أمرنا بذلك، فأمر الله تعالى لنا بذلك وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لنا بذلك هو العقيدة وليس العمل ذاته. عفوا يا شيخ، اختلف الصحابة في بعض المسائل العقادية كقضية رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء، وفي بعض المسائل انتبهوا يا جماعة، انتبهوا، في فرق بين الخلاف في مسائل العقيدة وفي فرق بين مسائل يعني قد أطلق عليها مسائل فقهية في العقيدة، يعني هذه مسائل فقهية وليست مسائل اعتقادية. ف يعني هذا تفصيل يعني إذا تحدثنا عنه قد يطول الأمر، ولكن قضايا العقيدة هي الأصول، ما تسمى بأصول العقيدة. هناك مسائل فرعية كالميزان، هل له كفتان أو ليست له كفتان، هل مسائل كهذه، هذه مسائل فرعية في العقيدة أو فقهية في العقيدة، فهذه ليست مسائل أصولية. حينما نقول عدم الاختلاف في العقيدة يعني في الأصول، فانتبهوا لهذه المسائل، قضية الرؤية وقضية الميزان والكفتان والصراط كيفية، هذه مسائل كلها فقهية أو فرعية. الفرعيات هذه في كثير منها خلافات، ولكن الأصول لم يختلف فيها أحد. الإمام الطحاوي ذكر مسألة المسح على الخفين كرد على الروافض لأنهم لا يرون بالمسح. نعم، هم ينكرون ذلك رغم أنه ورد بالنصوص الصحيحة والصريحة، ولذلك نقول لأنه ورد بالنص الصحيح الصريح فكان الاعتقاد أنه كل ما ورد عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله يعمل به، فهذا هي العقيدة وليس المسح ذاته. مسألة فقهية نعم أدرجت في متن العقيدة، ماشي، منهم الطاغوت ما كانت مسائل فرعية أو جزئية. نعم، مسائل فرعية أو جزئية، فرعيات وليست أصول. أنا فهمت عنك يا شيخ، ما دام هناك فروع في العقيدة فما رأيكم في الخلاف في الفروع لا يضر؟ نعم، الخلاف في الفروع لا يضر ما دامت تنبني يعني تتبنى الرأي الذي ينبني على دليل، يعني وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، فلابد أن يكون الخلاف مبني على أو على فهم نص، وليس إنسان يأتي من عندياته هو بمعنى ويقول هذا خلاف. من يأتي من عند نفسه بشيء لا يعتد بما أتى به، إنما يكون نص يعني أو يفهم منه ذلك فتختلف فيه الأفهام. الأصول ليست كذلك، إنما الفرعيات هي التي فيها ذلك. في العقيدة أحد الأمور أليست شرك أكبر؟ أنا لم أفهم ما معنى النفادات. يتقيد بالدليل، نعم، من النقل، نعم، الفرع مثاله، نعم. هل عقيدة العوام كفى؟ عقيدة العوام إذا لم يخالطها بدع فهي صحيحة، لأنها ما تكون الأصل أنها تكون مبنية على الفطرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول كل مولود يولد على الفطرة يعني يولد على التوحيد. المشكلة أن ما يلوث هذه الفطرة من مفاهيم ومفسدات، فيقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصراني أو ينجساني، فهذا ملوثات العقيدة. فما دامت العقيدة لم تتلوث فهي ستكون صحيحة إن شاء الله عز وجل وهي الفطرة، لكن إذا تلوثت فينبغي إزالة الملوثات عنها. النفاثات في العقد، نعم النفث في العقد، هذا سيأتي في باب السحر. النفاثات، نعم معنى الكلمة مكتوبة النفاثات، النفاثات في العقد، هذا سيأتي إن شاء الله عز وجل في باب السحر. يعني سنبين ما هو وجه الشرك الأكبر فيه وما ليس كذلك، لأن هذه مسألة لها تفصيل. هل عدم الإيمان بخروج الدجال يضر بالعقيدة؟ طالما أنه أتى بحديث صحيح، أي جحود أو إنكار لحديث صحيح أو لآية صريحة، بمعنى في آية صريحة، هذا يضر بالعقيدة طبعا. كناية عن السحر، نعم شغل السحرة، نعم. هناك من المسلمين من يكثرون مدح الكفار، بل يقولون أنهم أفضل من المسلمين، حيث نحن في أوروبا يقولون نفضلهم نحن في العيش الرغد، ونسوا أن الله هو الرزاق. أليس هذا شرك في حق الله، لأنه هو من يرزقنا وليس صاحب العمل؟ والله هذه المسألة فيها شيء من التفصيل، منها أن المسلم قد يمدح الكافر لفضيلة عنده قد يعني تغيب عند كثير من المسلمين، فلا بأس أن يكون يمدح في هذا الجانب، ولكن المدح المطلق لا. المدح المطلق أن أقول الكافر أفضل من المسلم، هذا خطر، لأن الكافر عنده من الكفر والشرك ما لا يمدح فيه بل يذم، وعنده من بعض، قد يكون عنده بعض الأخلاقيات التي تمدح، فيحدد جانب المدح. يعني الشق الذي تريد أن تمدحه حدده، تقولهم أفضل منا، لا ليس مطلقا، يعني برضو أيضا بعضهم ليس كذلك، إنما تقول كثير منهم عنده كذا، يغيب عند كثير من المسلمين، لابد من الدقة في التحديد. أما مسألة الرزق فليست هي التي تحدد من الأفضل، لأن الله سبحانه وتعالى قد يرزق كافرا. سيدنا إبراهيم عليه السلام قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر، فالله سبحانه وتعالى قال لا أرزق الكافر أيضا، وقد يزيد للكافر. قارون كان أغنى الناس، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة القوة. هل معنى ذلك أن قارون كان أفضل فرعون؟ قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يقصد نفسه أفضل من موسى عليه السلام، لأنه كان عنده من الملك ما قال بسببه، وهذه الأنهار تجري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت، أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فزعم أنه أفضل من موسى عليه السلام لأنه أوتي ملك مصر وأن الأنهار تجري من تحته، فهل هذا كان هو الحق؟ لا، هذا هو الباطل. فالمسائل هذه لها تفصيلات. بعض المتقدمين لا يرون القول بوجود فروع في العقيدة، بل يعدون أمور العقيدة كلها أصول. هناك أصول العقيدة، من يفتح كتب العقيدة سيقرأ المسائل الأصولية التي لا يختلف فيها إلا الفرق، وبعض المسائل التي دب الخلاف فيها لعدم وجود الدليل عليها، كما نقول كمسألة الميزان، هل الميزان له كفتان أو ليس، مسألة الوزن، هل الذي يوزن هو الأعمال أو الذي يوزن هو الإنسان، أو الذي يوزن وكيف توزن الأعمال، هل الأعمال مجسمات حتى توزن، هذا كلام فيه تفاصيل لم يأتي في نص، ولكن كل يقول بما يفهمه من بعض النصوص التي لم توضح هذا، فهذا خلاف يعني ليس هو مقصود. العقيدة ليست هي التفاصيل هذه، إنما العقيدة هي الأصول، ما عدا ذلك هي فرعيات أو فقهيات وليست أصولا. يعني هذه موجودة في كتب العقيدة، لا نستطيع أن نقول ليست موجودة، بل هي موجودة. سنقطع عندنا من يريد الانصراف يستأذن، يتفضل يستأذن. أتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. هل ممكن الرؤية لله يوم القيامة يعتبر إنكار معلوم من الدين بالضرورة؟ هي يعني مسألة من مسائل إن شاء الله، يعني لعل أن يأتي وقت مناسب نستطيع أن نفصل فيها إن شاء الله عز وجل. إنكار الرؤية بصفة مطلقا هو مصادم للنصوص، هو مصادم للنصوص. هل الحجاب الذي يضعونه الناس على رقابهم ويعتقدون أنهم أنه يحميهم من الشر يعد شركا؟ سنتناوله إن شاء الله عز وجل في الشرك، في أبواب الشرك، يعني هذا يعني لا نتعجل المسائل التي ستأتي بعد ذلك. إنكار الرؤية مطلقا هو من بدع العقيدة، من البدع. إنكار رؤية الله عز وجل يوم القيامة مطلقا هذا من البدع التي ردها العلماء، لأنها وردت صريحة في كتاب الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صراحة: إنكم سترون ربكم كما ترون، كما ترون لكوكب الدري. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته، فهذه نصوص صريحة، فمن يخالف فيها هي من بدع العقيدة. ننتهي إلى هذا الحد اليوم إن شاء الله، على أن نلقاكم في المرة القادمة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيراً.